مقاومة خاطئة تماما، مؤكدا أن من سيتم اجتثاثه هو الاحتلال وليس المقاومة. ولدى استقباله صباح اليوم حشدا غفيرا من الفتيات والسيدات من أنحاء البلاد على أعتاب ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء، حذر سماحته الجميع وخاصة النساء من أساليب العدو الناعمة وعدم الانخداع بالشعارات والإغراءات. وتابع القائد أن الأعداء لجأوا للأساليب الناعمة لإسقاط الثورة عندما فشلوا بالصلبة، فيما شدد على أن الكيان الإسرائيلي يتصور اقتلاع المقاومة عبر سوريا، لكنه هو الذي سيقتلع، مؤكدا أن نهج السيد نصر الله والسنوار سيستمر وستبقى المقاومة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن عودة فتح السفارة الإيرانية في دمشق تحتاج إلى توفير أمن السفارة وأعضاء البعثة الدبلوماسية، وقال أن وجود إيران في سوريا كان استشاريا وبطلب من الحكومة، مشيرا إلى أن طهران كانت تسعى إلى مساندة الشعب السوري في مواجهة التطرف والعنف لتوفير الأمن. وأعرب بقائي عن أمله في أن تعبر سوريا المرحلة الانتقالية بشكل سلمي وأن يتم تأليف حكومة شاملة تضم كل المكونات، مشددا على التزام إيران بالحفاظ على سلام واستقرار المنطقة باعتبارها دولة مسؤولة فيها. يواصل الاحتلال توغله في الجنوب السوري، حيث أفادت مصادر محلية بوجود تقدم لجيشه في بعض أحياء مدينة الحضر بريف القنيطرة جنوبي البلاد. وفي غضون ذلك أكدت منصة إعلامية عبرية أن الكيان الإسرائيلي احتل 370 كيلو مترا مربعا من الأراضي السورية، فيما ذكرت أخرى أن قوات برية صهيونية دمرت مواقع وأصولا عسكرية للجيش السوري جنوبي البلاد. أما في شمالي سوريا فقد أعلنت غرفة عمليات ما يسمى فجر الحرية التابعة لتركيا بدء عملية عسكرية ضد قوات قسد في عين العرب، حيث دفع مسلحون بتعزيزات ضخمة إلى محيط المدينة في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي التركي في أجواء المنطقة. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و79 جريحا خلال الساعات الماضية، وبذلك يرتفع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 45,059 شهيدا و107,041 جريحا حسب معطيات السلطات الصحية في غزة. إلى ذلك أفادت مصادر محلية بتواصل دبابات الاحتلال تقدمها شمال غرب رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من البوارج الحربية والآليات العسكرية والرافعات والكواد كابتر. وحول مستجدات حرب الإبادة الجماعية واصل الاحتلال شنها في غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد أبو عبيد من داخل القطاع.
تطورات لهذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تواصل الغارات وتواصل العمليات العسكرية إضافة إلى القصف المدفعي وقصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية على كافة المناطق، وتحديدا نتحدث عن أقصى جنوب القطاع، هذه المنطقة مدينة رفح في منطقة المواسي لمدينة رفح التي تتعرض منذ ساعات الصباح إلى توغل ومحاصرة من قبل القوات والآليات الإسرائيلية لخيام النازحين والمواطنين المتواجدين في هذه المنطقة، حيث تشهد حالة نزوح كبيرة جدا من مناطق مواسي مدينة رفح باتجاه الشمال من هذه المنطقة وتحديدا مدينة خان يونس. يأتون مئات العائلات تأتي إلى هذه المنطقة بعد تقدم الآليات الإسرائيلية ومحاصرة أعداد كبيرة جدا من النازحين، حيث تصل هناك مناشدات من للصليب الأحمر وللهلال الأحمر وطواقم الإسعاف بإخراج العائلات المحاصرة والشبان المحاصرين من قبل الآليات الإسرائيلية التي تقدمت وتوغلت بشكل مباغت ومفاجئ على مناطق مواسي مدينة رفح وسط إطلاق نار كثيف جدا وعنيف جدا من هذه الآليات، إضافة بالإضافة إلى قصف مدفعي من قبل الآليات الإسرائيلية. أعداد من الشهداء والإصابات ما زالت ملقاة جثمينهم في هذه المنطقة، لم تتمكن حتى هذه اللحظة طواقم الإسعاف من الوصول إلى هذه المنطقة بسبب خطورة الموقف وتواجد القوات والآليات الإسرائيلية ومحاصرة هذا المكان في أقصى مناطق غرب مدينة رفح، تحديدا منطقة المواصي في جنوب القطاع. إضافة إلى حالات الاستهداف والغارات التي تقوم بها الطائرات الحربية الإسرائيلية في مدينة خان يونس، وتحديدا القصف المدفعي الذي طال المناطق الشرقية بلدة عبسان وخزاعة، استهداف منازل المواطنين ومحاذاة للخيام ووصول عدد من الإصابات، كما هو الحال في يعني مدينة غزة التي تتعرض لعمليات قصف متواصلة ومركزة على منازل المواطنين المأهولة، حيث ارتقاء 8 شهداء وعدد من الإصابات من عائلة الطبيبي جراء استهداف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية لهذا المنزل. وما زالت أيضا عمليات القصف المدفعي متواصلة في أقصى شمال القطاع، تحديدا بيت لاهيا وبيت حنون جراء العملية العسكرية المتواصلة للجيش الإسرائيلي.
ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن جنديين قتلا وأصيب 5 آخرون في انهيار مبنى على قوات من جيش الاحتلال بعد استهدافه من قبل المقاومة الفلسطينية بمدينة رفح جنوبية قطاع غزة. بدورها أعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون مقر قيادة وسيطرة تابعا لجيش الاحتلال في موقع أبو عربيان بمحور نتساريم. وفي وقت سابق استهدفت سرايا القدس دبابة ميركافا إسرائيلية في محيط مدارس أبو حسين وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ونشرت مشاهد توثق قصفا مدفعيا نفذه مقاتلوها ضد مقر قيادة وسيطرة تابع للاحتلال وسط المخيم. شهدت مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة إضرابا تجاريا شاملا اليوم الرابع على التوالي، احتجاجا لعملية السلطة الفلسطينية في مخيم جنين وملاحقة المقاومة. إلى ذلك ذكرت مصادر صحفية أن مستوطنين مسلحين هاجموا مركبات فلسطينيين وحطموها عند مدخل بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله. ومن جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة قلقيلية وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين، كما اقتحمت بلدات في جنين وبيت لحم ورام الله والخليل، إضافة إلى مخيم عسكر القديم شرق نابلس. ومساء أمس استشهد شاب أثر إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب مخيم عسكر الجديد شرقي مدينة نابلس. وأخيرا شن العدوان الأمريكي البريطاني فجر اليوم غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، حيث أكدت مصادر إعلامية أن الغارات استهدفت مقر وزارة الدفاع في منطقة العرضي. ويأتي هذا العدوان في وقت يواصل فيه اليمن جبهة إسناد غزة والشعب الفلسطيني منفذا العمليات ضد السفن في البحرين الأحمر والعربي المتجهة إلى موانئ الاحتلال، إضافة لاستهداف عمق فلسطين المحتلة. وأمس أعلنت قوات المسلحة اليمنية تنفيذ القوة الصاروخية عملية عسكرية ضد هدف عسكري إسرائيلي في منطقة يافا المحتلة عبر صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2. كان هذا النبأ الأخير في النشرة، شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 4:43. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:13. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 5:19. أما معارج النور فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 5:33. دواوين الولاء يقدم لحضراتكم عند 5:48. أما عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. من عيون الشعر يقدم لحضراتكم عند 6:10 وبعد ذلك تستمعون من أجل حياتك. عند 6:38 نقدم إليكم منتدى الأمثال. أما عند 7 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية. شكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأعزاء كيف حالكم؟ نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية
إن شاء الله يا أصدقاء. اليوم يا أحبتي لدينا موضوع مهم جدا، ألا وهو الالتزام بالوقت واحترام المواعيد.
وعلى الرغم من أهميته ولكن الكثير منا لا ينتبهون لذلك.
نعم، وقد لا يعرفون ماذا يسبب هذا الأمر الصغير من مشاكل، سواء بين أفراد العائلة أو الأصدقاء.
أصدقائنا، أولى الفقرات التي أعددناها لكم وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، في قصة اليوم سوف نتحدث لكم عن موضوع أهمية احترام الوقت والتقيد والالتزام بالمواعيد كما ذكرنا قبل قليل.
فأنتم يا أحبائنا تعرفون أن الوقت شيء ثمين جدا جدا وله قيمته،
لذلك يا أحبتي علينا أن نحترمه ونتقيد به كثيرا.
وفي هذه الحالة عليكم يا أصدقائنا أن تتعلموا كيف تتقيدوا بالمواعيد، يعني أن لا تتأخروا مثلا عن الموعد بينكم وبين صديق لكم.
إذن يا أحبتنا، بعد كل هذه المقدمة وهذا الحديث الطويل عن الالتزام بالوقت والمواعيد، ننتقل إلى الخالة هدى مع قصة جميلة لهذا اليوم. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى. أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ حسنا، تعالوا لنستمع معا قصة اليوم. أحبائي، اليوم ستكون قصتنا مع الدب الصغير فرفور الذي لم يكن يتقيد بالوقت ولا بالمواعيد، وكان دائما يتعرض للمشاكل. فتعالوا لنستمع إلى ما جرى لهذا الدب الصغير وفرفور.
مياو، أين أنت ذاهب يا فرفور؟
يجب أن أعود إلى البيت يا قطو.
واو، ولماذا العجلة؟ ابق قليلا حتى نعود سويا.
ولكن تأخرت كثيرا.
وأنا أيضا تأخرت.
حسنا، مثل ما تقول.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
لقد انتظرتك كثيرا يا قطو.
نعم.
لقد وعدتني أن تأتي ولكنك لم تفعل.
لقد كنت مشغولا.
يا قطوط، لن تكن مشغولا، لقد كنا نلعب أنا وآد.
لا يا أرنوبة، فرفور يمزح معك، أليس كذلك يا فرفور؟
نعم يا أرنوبة.
على كل حال، لقد تأخرت عني ولم أتمكن بعد ذلك من الذهاب لوحدي.
لا بأس يا أرنوبة، في المرة القادمة سوف نذهب أنا وأنت.
قطط، يجب أن أذهب أنا إلى البيت، لقد تأخرت.
قلت لك سنذهب سويا، فلماذا أنت قلق؟
ولكني وعدت أمي وأبي أن أعود مبكرا.
وأنا من رأيي يا فرفور أن تعود الآن.
ماذا؟
نعم، ما دمت أنك أعطيت وعدا لأمك وأبيك أن تعود مبكرا، فيجب أن تعود مبكرا.
هذا صحيح.
كم أنت جبان يا فرفور.
ماذا؟
تخاف بسرعة، قلت لك لا تقلق وسوف نعود سويا.
لا يا فرفور، لا تسمع كلام قطقوط، الالتزام بالمواعيد شيء مهم جدا.
حسنا، كلامك صحيح يا أرنوبة.
لا تذهب يا فرفور.
أنا ماهب يا قطقوط.
إلى اللقاء يا فرفور.
إلى اللقاء يا أرنوبة.
وهكذا يا أحباء الحلوين، حاول قطقوط أن يبقي فرفور معه لكي يلعب معا، ولكن قطقوط لم يتمكن من ذلك، فعاد فرفور مسرعا إلى البيت. ولكنه رغم ذلك فقد وصل متأخرا. بعد أن عاد فرفور إلى البيت، فتحت له أمه الباب وقالت له:
أين كنت يا فرفور؟
كنت مع صديقي قطقوط يا ماما.
لقد تأخرت كثيرا.
أعتذر يا أمي.
لقد انزعج أبوك كثيرا يا فرفور.
أعتذر يا أمي، لم يكن السبب سببي أنا. لقد حاول قطقوط أن يخدعني لكي أبقى معه ونلعب سويا، ولكن يا ماما أرنوبة نبهتني وعدت بسرعة لأني أعطيت وعدا لأبي أن نذهب سوية إلى الغابة لجمع العسل.
ولكن أبوك الآن قد غادر بعد أن انتظرك طويلا يا فرفور.
وكيف يا ماما؟ ومتى سنذهب لكي نأتي بالعسل؟
هو ذهب لوحده هذه المرة، ولا أعتقد أنك تستحق شيئا من العسل يا فرفور.
يا أمي ساعديني.
قلت أرجوكي. لك أنت كنت السبب. لقد تأخرت ولم تأتي في موعدك.
وما العمل الآن؟
عليك أن تنتظر أباك حتى يعود.
حسنا حسنا يا ماما، سوف أنتظره. ربما صديقي قطقوط من يطرق الباب.
اذهب اذهب وافتح له الباب بسرعة يا فرفور.
حسنا يا ماما. مرحبا يا قطقوط.
مرحبا يا فرفور.
تفضل، ماذا تريد؟
هل تأتي معي؟
إلى
نلعب قليلا أنا وأنت وأرنوبة.
ومتى سوف نعود؟
أنت دائما تفكر بالعودة.
لا يا قطقوط، هذه المرة سوف نذهب معك أبدا.
لماذا؟
بسببك أنت تركني أبي وذهب لكي مع العسل لي وحدي.
هذا أفضل.
أفضل، وكيف يا قطقوط؟
نذهب أنا وأنت لنلعب. ولما تعود سيكون أبوك قد جاء لك بالعسل لكي تأكل.
أنت تريد أن تخدعني مثل المرة السابقة. هذه المرة سوف لا تستطيع أن تخدعني يا قطقوط.
يا صديقي يا فرفور، أنا أحبك. هيا بنا، هيا لنلعب، وأعدك أننا سوف نعود بسرعة.
إذا أنت ولعب مع صديق آخر.
ماذا؟
نعم، والآن إلى اللقاء.
أعزائي الحلوين، لقد كان تصرف فرفور تصرفا جميلا وجيدا. لقد رفض أن يذهب مع قطقوط من أجل اللعب، لأنه تذكر أن ينتظر أباه حين يعود مثلما وعد أمه بذلك، وقال لها سوف أنتظر أبي. ولذلك اضطر قطقوط أن يذهب لكي يبحث عن صديق آخر يلعب معه. وفي الطريق شاهد قطقوط، شاهد أرنوبة مرة أخرى، فقال لها:
مرحبا يا أرنوبة، كيف حالك؟
مرحبا يا قطقوط، بخير، وأنت كيف حالك؟
ألا تأتين معي؟
أتي معك؟
أجل، نلعب قليلا وبعد ذلك نعود إلى البيت.
لا يا قطقوط، أنا أعتذر.
ولماذا؟
لأنك لا تلتزم بالمواعيد.
وعدك يا أرنوبة سوف ألتزم بالموعد معك.
لا لا لن أصدقك.
صدقيني يا أرنوبة صدقيني.
آسفة أنا ذاهبة إلى البيت، لقد وعدت أمي أن أعود مبكرا ولا أحب أن أتأخر. نعم إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هكذا يا أحبائي تركت أرنوبة قطقوط ولم تذهب معه للعب، مثلما رفض فرفور أن يخرج مع قطقوط بعد أن طرق الباب وطلب منه الخروج. هل عرفتم يا أحبائي الآن لماذا تركت أرنوبة قطقوط؟ ولماذا رفض فرفور الخروج مع قطقوط؟ لأن قطقوط لم يكن يعرف الالتزام بالوقت ولا الموعد، ولذلك فقد تركه الكل وبقي وحيدا. نرجو أحبائي أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
مثل الساعة تك 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 دوما أبدا نظم وقتك مثل الساعة تك 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 دوما أبدا نظم وقتك اصحى بدري واغسل وجهك هيا يا شاطر مشط شعرك اصحى بدري واغسل وجهك هيا يا شاطر مشط شعرك هل أسنان اللولو لا تفهم كل يوم بيومك نظفها هل أسنان اللولو لا تفهم كل يوم بيومك نظفها بعدين تصير محبوب كتير بعدين تصير محبوب كتير من كل الناس كبير وصغير بعدين تصير محبوب كتير بعدين تصير محبوب كتير من كل الناس صغير وكبير مثل الساعة تك 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 دوما أبدا نظم وقتك مثل الساعة تك 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 دوما أبدا نظم وقتك
الدوام المدرسي يبدأ في وقت محدد.
نعم يا أصدقاء، ولو كان يبدأ حسب رغبة كل واحد في الوقت الذي يناسبه لعمت الفوضى، وعندها لن تتعلم أبدا.
وعندما تمرضون لا سمح الله دائما يطلب الطبيب شرب الدواء في الموعد المحدد، لأنه يا جنان إنه من أسباب الشفاء.
نعم أحسنت يا حنان. أحبتي، إذا لم تلتزموا بهذه النصيحة لن يكون هناك فائدة من شرب الدواء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب عندما سألوه عن أحب الأعمال إلى الله، بماذا أجابهم يا حنان؟
أجابهم صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة على وقتها. فلنتعلم من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
اسمي فاطمة جعفر علي من مدينة مشهد المقدسة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قالة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد خلف، وإذا تمن خان. صدق رسول الله. فيجب علينا أن نحترم المواعيد. فمثلا إذا كان عندي موعد مع صديقتي، يجب علي أن أوفي بالوعد في الوقت المحدد. وإذا تأخرت لسبب طارئ فعلي أن أعتذر. وإذا تأخرت صديقتي عن موعدها فعلي أن أعذرها وأقبل اعتذارها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن من عذر. صدق رسول الله.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبائنا، من الأمور المهمة جدا هو احترام مواعيدنا مع الآخرين، فلا نتأخر
وبذلك نؤثر على وقت الآخرين. ويجب أن نتعلم ذلك من الآن، فبه تنتظم أمور حياتنا، أليس كذلك؟
نعم يا حنان. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
الآب: هل أخذتم الضربة في الحساب يا بني؟ فأجاب الابن:
إيه، لا تذكرني يا أبي، فقد أخذنا الضربة في الحساب، واليوم الضرب كان في حصة الجغرافيا أيضا.
انزلقت سيارة تاكسي على منحدر شديد، فصرخ السائق برعب: لا أستطيع إيقاف السيارة. فرد الراكب البخيل: ليس مهما، المهم الآن أوقف عداد السرعة، وإلا ستكون الأجرة كبيرة، هيا.
الحلوين، أهم الأوقات التي يجب الالتزام بها وعدم التأخر عنها هي الأوقات التي نقضيها مع الله سبحانه وتعالى في علمنا وعباداتنا.
فلا نتأخر عن وقت الصلاة، بل نؤديها في أول وقتها، وعندها نحصل على الأجر الكبير.
وبهذا العمل يا أحبتي نتقرب من الله تعالى، فلنتعلم من هذه العبادات ونطبق ذلك في حياتنا،
وسترون بالتأكيد البركة والخير في كل أوقاتكم. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن الخفاش يعتمد على حاسة السمع لاكتشاف ما يحيط به؟
هل تعلمون أن أشد الحجارة صلابة هو الماس؟
هل تعلمون أن أكثر البحار دفئاً هو البحر الأحمر؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أصدقائنا، ستار صبي في التاسعة من العمر، مرتب ومنظم، يستيقظ كل صباح، يصلي الفجر ويتناول إفطاره وكأس الحليب الدافئ ويرتدي ثياب المدرسة، ثم يتناول حقيبة الدراسة التي أعد برنامجها في الليلة السابقة ويذهب للمدرسة.
ستار طالب مجتهد، يحل واجبات المدرسية ويحضر دروسه. ذات يوم اشترى أبو ستار حاسوبا للبيت مكافأة لولده الذكي لأنه تفوق في دراسته، وشبك الجهاز على الإنترنت وسمح لستار باستخدام الجهاز ساعة يوميا بعد أن ينهي دراسته.
فرح ستار بهدية والده وكان يتمتع باللعب على الجهاز أوقات فراغه. ذات يوم سافر والد ستار إلى العاصمة لينهي بعض الأعمال المتراكمة، وخبر العائلة أنه سيتغيب تلك الليلة عن البيت. في ذلك اليوم شغل ستار جهاز الحاسوب بعد أن عاد من المدرسة، وشبك على الإنترنت وبدأ بتحميل برامج الألعاب. كان يحمل اللعبة، ينزلها على الجهاز ويبدأ باللعب مرة أخرى.
نعم يا أصدقائنا، في الصباح استيقظ ستار وكانت الساعة 6:45. استيقظ ستار هلعا، يا إلهي لقد تأخر، ارتدى ملابس المدرسة وخرج دون أن يغسل وجهه، وركب باص المدرسة، وحين وصلها دخل صفه. كم يشعر بالنعاس، الأستاذ يشرح لكن ستار لا يفقه شيئا، يتثاءب بكسل ويقول مع نفسه ما أجمل النوم. يفيق على صوت الأستاذ حيث يقول هيا يا أولادي أخرجوا الواجب. فيقول ستار مع نفسه الواجب؟ آخ نسيت. يتنبه الأستاذ للفتى فيقول له ستار هل هناك شيء؟
فيجيب ستار يا أصدقائنا لا 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 يا أستاذ، فقط أبحث عن دفتري. فتح حقيبته، فتش بين الكتب، يا ويلي إنها حقيبة أختي لميس، لقد أخذ حقيبة أخته بالخطأ، يا للويل. عندئذ يقول الأستاذ من لم يقم بحل الواجب فليخرج عندي. لم يتقدم نحو الأستاذ إلا ستار. نظر الأستاذ للفتى المجتهد باستنكار، وبدل أن يوبخه انطلقت منه ضحكة كبيرة طويلة، ما لبثت أن شاركتها ضحكات بقية الصف، كلهم ينظرون إلى ستار ويضحكون.
نعم يا أصدقائنا، نظر بهم متشككا ثم تأمل قميصه، يا إلهي لا شيء خطأ، بنطالي مكوي ونظيف، قدمي يا إلهي ما هذا؟
لقد نسي ستار ارتداء حذائه،
غصة متألمة في حلقه وعيناه تحبسان دمعهما بحرقة، يشعر بالخزي وكم يتمنى لو كان يحلم.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثاني من الكتاب نطالع قراءة في جذور المواجهة الحسينية وأصولها. تعالوا نقرأ خلاصة للبحث لننتقل بعدها إلى المرحلة الثانية من البحث، عنونها السيد الشهيد بمعركة وجود الإنسان. عرفنا إذن أن هناك معسكرين ومشروعين تقوم بينهما معركة أبدية، وهنا هو عمق المعركة وجوهرها. وأن لكل من المعسكرين أهدافه التي يصارع في هذه الأرض وعلى امتداد الأجيال من أجلها. ولو نظرنا إلى كل تجليات هذا الصراع عبر الأجيال لوجدنا أن حقيقة المعارك الواقعة بين الناس في كل زمان ما هي إلا نسخ متجددة من المعركة الأولى بين آدم وإبليس. فالمعركة لم تكن بين هابيل وقابيل، بل كانت بين هابيل وإبليس، كما لم تكن بين نوح والملأ المتكبرين من قومه، بل كان هؤلاء ألعوبة في يد إبليس سلموا رقابهم وعقولهم وقيادهم له. وكذا معركة إبراهيم لم تكن بينه وبين نمرود، بل كانت في جوهرها بين إبراهيم وإبليس، وكان نمرود مجرد ألعوبة في يد إبليس. وهكذا بين موسى وفرعون، وبين السيد المسيح وطغاة زمانه، وبين رسول الله محمد وأبي جهل وطغاة قريش، فالمعركة كانت مع إبليس. فأبو جهل يعتبر مجرد جندي أو ضابط أو قائد في جيش إبليس، إلا أن قائد المعسكر الذي يوجه ويخطط ويوسوس هو إبليس. وهذه المعركة مستمرة إلى النهاية بين المعسكرين والمشروعين، معسكر إبليس الذي يريد للإنسان كفرد وللبشرية كجماعة أن تضل وتزيغ وتنحرف وتنكر الخالق وتكفر بنعمائه وتظلم وتطغى وتنشر الفساد وترتكب الجرائم ويكون لها بؤس الدنيا وعذاب الآخرة. فهذه حقيقة مشروعهم بالكامل، وهذا كل ما كان يحدث من يوم قابيل إلى هذا الجيل. وفي المقابل معسكر الأنبياء وأتباع الأنبياء الذي يريد للإنسان كفرد وللبشرية كجماعة أن يكونوا مؤمنين بربهم، عارفين له، شاكرين لنعمائه، مطيعين لأوامره، عابدين له في أرضه، لتكون لهم الحياة الطيبة الشريفة الكريمة في الدنيا، وليكون لهم النعيم الخالد في الآخرة. فهذه أهداف كل من المعسكرين على حدة، وكل ما يحدث في المعركة هو تطبيق ومصداق وتجل وتجسد لعنوان عام هو السعي لتحقيق كل من المعسكرين لأهدافه من جيل إلى جيل ومن زمن إلى زمن. فجوهر المعركة وحقيقة المعركة ثابتة وواضحة وواحدة، وهي تلك التي بدأت منذ أن أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم. إذن فخلاصة الكلام في هذه المرحلة هو تشخيص جوهر المعركة وحقيقتها، وتشخيص ميدان المعركة أيضا. فميدانها هو الإنسان، الإنسان الفرد والإنسان الجماعة، والقتال بين المعسكرين ميدانه الناس. فالأنبياء يريدون لهم العبودية الحقة لرب الأرباب وخير الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة، وإبليس يريد لهم جهنم والشقاء وارتكاب الجرائم والإفساد والظلم والطغيان والفتنة والضلال والانحراف. إذن فساحة القتال هي ساحة الناس، وميدان المعركة هو الإنسان. المرحلة الثانية، معركة وجود الإنسان. بعد معرفة العدو وتحديد أهدافه، وهو ما أشرنا إليه في المرحلة الأولى، على الإنسان في المرحلة الثانية أن يتعرف إلى إمكانات العدو وقدراته وأساليبه ووسائله وتكتيكاته، نقاط ضعفه وقوته، قدرته على الصمود وغيرها من الاعتبارات. وفي المقابل على الإنسان أن يعرف إمكاناته وقدراته هو أيضا، ونقاط ضعفه وقوته، وعيوبه وثغراته، ومناعة حصونه، وإمكانية تسلل العدو إليها. وهذا جزء أساسي في أي مواجهة. فمن شروط كل معركة مهما كانت طبيعتها أن تعرف العدو وإمكاناته وخططه، وأن تعرف نفسك أو جبهتك وإمكاناتها. لأن الذي يسعى إلى خوض معركة دون معرفة إمكانات عدوه ولا معرفة خططه وظروفه، مضافا إلى عدم معرفة إمكاناته هو كعدد عسكره وكمية ذخيرته وسلاحه وفترة صموده وإمكانية صمود الناس معه، فهو حتما يسعى إلى الضياع. وكذلك الحال في هذه المعركة الكبرى بين المعسكرين المذكورين. فبما أن الإنسان يخوض المعركة بكل وجوده ويواجه فيها عدوا لدودا، فإن عليه أن يعرف مقدرات عدوه. فإبليس لديه إمكانات كبيرة هائلة وكثيرة، كما أن للإنسان إمكانات. ولولا أن الله أعطى للإنسان الإمكانات والقدرة على إلحاق الهزيمة بإبليس وجنوده وإفشال مشروعهم، لما كان طلب منه أن يواجههم ويلحق الهزيمة بهم، وأن لا يستسلم لهم ولا يسلم لهم عقله وقلبه ودينه ونفسه. فابنة التسع سنوات مطلوب منها تأدية واجبها في هذه المعركة عند بلوغها سن التكليف، وابن الخامسة عشرة مطلوب منه ذلك أيضا في هذه المعركة. فهل يجعل الله شابا صغيرا وطفلة صغيرة مقابل إبليس دونما تزويدهم بالقدرة على هزيمته؟ الجواب سالب قطعا، حيث إن الشاب الصغير والطفلة الصغيرة فضلا عن الرجال والنساء بإمكانهما إلحاق الهزيمة بإبليس وبكل مشروعه، ولكن بشرطها وبشروطها. وبناء على ما مر من ضرورة معرفة إمكانات العدو، نقف في الآتي على مقدرات إبليس وإمكاناته في هذه المعركة، وهذا ما سنواصله معكم أحبة المستمعين في الحلقة المقبلة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الورد ولون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطان غربني الحب وحب الأرض من الإيمان اشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا لفم القرآن أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا لفم القرآن وطني 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 أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح تتعبني الدنيا يا وطني ولا حضنك أرتاح أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار
الخامسة مساء من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خادر عبد الله والبداية مع العناوين الرئيسية قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن من سيتم اجتثاثه هو الكيان الإسرائيلي وليس المقاومة الاحتلال يواصل عدوانه على سوريا ويتوغل في بعض أحياء مدينة الحضر بريف القنيطرة والجيش الصهيوني يواصل مجازره في غزة ومقتل جنديين من قواته في كمين برفح أهلا بكم وإلى التفاصيل قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن تصور أمريكا والكيان الإسرائيلي وبعض حلفائهم بشأن انتهاء المقاومة خاطئة تماما مؤكدا أن من سيتم اجتثاثه هو الاحتلال وليس المقاومة ولدى استقبالي صباح اليوم حشدا غفيرا من الفتيات والسيدات من أنحاء البلاد على أعتاب ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها حذر سماحة